وإن أجاف رجل رجلا جائفة ثم جاء آخر وأدخل السكين في تلك الجائفة فإن لم يقطع شيئا فلا شيء عليه وإنما يعذر. وإن وسعها في الظاهر والباطن وجب عليه أرش جائفة لأنه أجاف جائفة أخرى. وإن وسعها في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر أو أصاب بالسكين كبده أو قلبه وجرحه وجبت عليه حكومة. وإن قطع معاه أو أبان حشوته فهو قاتل لأن الروح لا تبقى مع هذا والأول خارج. وإن وضع السكين على فخذه فجره حتى بلغ به البطن وأجافه أو وضعه على كتفه وجره حتى بلغ به الظهر وأجافه وجب عليه أرش جائفة وحكومة للجراحة في الفخذ والكتف لأنهما جراحة في غير محل الجائفة. وإن وضع السكين على صدره وجره حتى بلغ به إلى بطنه أو ثغرة النح وأجافه لم يجب عليه إلا أرش جائفة لأن الجميع محل للجائفة ولو أجافه في الجميع لم يلزمه إلا أرش جائفة واحدة يعني فلأن لا يلزمه ولم يجفه إلا في بعضه أولى. فرع وإن أجافه فخيط الجائفة فجاء آخر وفتق تلك الجائفة هو أجافه وخيطه معالجة وفتق تلك الخياطة فإن كان الجرح لم يلتحم ظاهرا ولا باطنا لم يلزم الثاني أرش لأن المسألة على جرح الأول وإنما يعذر لما لأنه ألحق به ضررا كما لو أدخل سكينا في الجائفة قبل الخياط وتجب عليه قيمة الخيط وأجرة المثل يعني هو الذي أفسده يضمنه الإتلاف محل الضمان. وإن كانت الجراحة قد التحمت فقطعها ظاهرا أو باطنا وجب عليه أرش جائفة لأنه عاد كما كان. وإن التحمت الجراحة في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر ففتقه وجبت عليه الحكومة. وكل موضع وجب عليه أرش الجائفة أو الحكومة فإنه يجب عليه معه قيمة الخيط وتدخل أجرة الخياطة في الأرش أو في الحكومة. فرع وإن ضرب وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه ففي قولان أحدهما يجب عليه أرش جائفة لأنها جراحة وصلت إلى جوف الفم فهو كما لو وصلت إلى جوف البطن أو الرأس. والثاني لا يجب عليه إلا أرش هاشمة لهشم العظم وحكومة لما زاد عليه لأن هذه دون الجائفة إلى البطن أو الرأس في الخوف عليه منها. وإن جرحه في أنفه فخرقه إلى باطنه فقال أبو علي الطبري ففيه قولا كما لو هشم عظم وجنته فوصلت إلى فيه وإن خرق شدقه إلى داخل فيه فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال فيه قولا كما لو هشم وجنته فوصل إلى فيه. قال ابن الصباغ لا يجب عليه أرش جائفة قولا واحدا. المسألة هنا لابد أن تفهم في التفريق بين هشم العظام وبين الوضع حتى تظهر العظام. الشج الذي يظهر العظام هذه الموضحة والهشم الذي يهشم العظم هذه المسألة لابد أن تفهم فيها. وإن كان فيها أروش الجينات لو اختلطت بين موضحة وهاشمة لابد أن تنظر فيها أيهما يغلب كما أصلا نظيرها في الزكاة أن ترى مثلا مسألة التبيع والمسن في هذا الباب وتغلب هذا على ذاك في هذا الباب إن اجتمع معا في العدد يعني. فرعون من أدخل خشبة في دبر إنسان فخرق حاجزا في البطن فهل يلزمه أرش جائفة في وجهان كما قلنا في من خرق الباطن بين الموضحتين دون الظهر. وإن أذهب غشاء وإن أذهب بكارة امرأة بيدي أو بخشبة فليست بجائفة لأنه لا يخاف عليها من ذلك. فإن كانت أمة واجب عليه ما نقص من قيمتها. وإن كانت حرة ففيها حكومة فإن أكرهها على الزنا وجب عليه حكومة لإذهاب بكار المهر. طبعا هنا الحكومة تكون ليش ليس لإذهاب الغشاء ولكن الحكومة للإيلام والضرر ولها مهر المثل وهي مكرهة. طبعا هذا الإكراه لا اسم عليه فيه. مسألة أما الأعضاء فهذه في العينين الدية كل ما تجد لها مثيلا اعلم أن في إحداها شطر الدية وفي كمالها الدية. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى العينين الدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي العينين الدية، فوفى النبي صلى الله عليه وسلم لها دية كاملة إن كانت يعني كما مع نظيرتها. وفي العينين الدية ويجب في إحداهما نصف الدية. وقد ورد عن معاذ وعمر بن حزم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي إحدى العينين 50 من الإبل. عندما يقول في العينين الدية علمنا أن النصف شطر فيكون فيها 50 من الإبل، وأنا قول علي بن أبي طالب ولا مخالف له من الصحابة. فإن قلع عين الأعور لم يجب عليه إلا نصف الدية، لأنه قلع عينا واحدة، والعين واحدة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها 50. وبه قال النخعي والأوزعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الزهري ومالك والليث وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى يجب فيها جميع الدية، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر. ودليلنا في ذلك هم قالوا عن مالك يقول فيه الدية كمان. ليش؟ لأنه عطل له النظر، هو النظر بعين واحدة الآن والعين الثانية معيبة، فهو لما أذهب العين، عندما تكون العينان وأذهب عينا هناك عين يرى بها، لكن لما أذهب عين واحدة نزلت منزلة العينين، هذه وجهة النظر عند من؟ عند الملكية. فقوة النظر عندها وجهة، عندهم وجهة، لكن لا نظر مع الأثر. إذا جاء نور الله بطل النهر معقر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي العين 50، قال وفي إحدى العينين 50. وقد جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه أنه ليس عليه إلا أن يدفع 50، ولأن ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره ضمن مع فقد نظيره كلد. وإن قلع الأعور عين من له عينان وللجاني مثلها كان المجن عليه القصاص، القصاص عين بالعين. قال أحمد رحمه الله ليس له القصاص الحق، أنه له الصحيح الراجع أنه القصاص. هو ليش أحمد يقول ليس له القصاص؟ لأنه سيعميه، سيذهب عنه البصر كلية بهذه التي يقتص بها. لكن دليلنا في الأثر واضح، العين والعين والأذن بالأذن. الحق قد نقول بأنه قد يقوى النظر هنا في مسألة عيون مقاصد شريعة في الضر الذي يلحق بالإنسان، هذه المسألة تحتاج إلى دقة نظر مع تراضي. قال مالك رحمه الله تعالى يستحق عليه جميع الدية، دليلنا أنه قلع عينا واحدة، فإذا عفى عن القصاص لم يجب له أكثر من دية من ديتها كما لو كانت سليمتين. فرع إن جنى على عينه أو رأسه فذهب ضوء بصره والحدقة باقية وجبت عليه الدية، لأنه إذهاب البصر، إحنا عندنا النفع والمنظر الجمالي لها قدر في الشرع. روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البصر 100 من الإبل، ولأنه أذهب المنفعة والمقصودة بالعين، فوجب عليه أرشها كما لو جنى على يده فشلت. وإن أذهب البصر من إحدى عينين وجب عليه نصف الدية كما لو أشل إحدى يديه. وإن قلع عينا عليها بياض فإن كان على غير الناظر أو على الناظر إلا أنه رقيق يبصر بها من تحته وجب عليه جميع ديتها، لأن البياض لا يؤثر في منفعتها وإنما يؤثر في جمالها، فهو كما لو قطع عدن عليها ثائيل. وإن كان لا يبصر لم يجب عليه الدية، إنما تجب عليه الحكومة غير مقدرة كما لو قطع يدا شلاء. لما؟ لأن منفعة يد أصالة غير موجودة، منفعة عين غير موجودة، لكن المنظر الجمالي هنا سيكون عليه الحكومة. وإن نقص بصرها بالبياض واجب عليه من ديتها بقدر ما بقي من بصرها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية. أرسلوا الأسئلة بعد الصلاة إن يعني أجيبها إن شاء الله بعد. عند قراءة القرآن بمر المسجد في أوقات النهي مثلا قبل الظهر فأسجد أو قبل المغرب فأسجد عليه وزر. لا تسجد أوقات النهي، لا تسجد، ليس لك أن تسجد في أوقات النهي، السجود صلاة، فلا يجوز لك أن تسجد في أوقات النهي إلا إذا كانت صلاة ذات سبب.